إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل إخوة الإسلام تفسير سورة الفاتحة وقد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية الكريمة هي قلب سورة الفاتحة وسرها كما قال من قال من السلف الفاتحة سر القرآن وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية اشتملت على الغاية من خلق الخلق وعلى سبب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة وقد وقعت في قلب السورة كما ترى في وسطها يتقدمها ثناء على الله عز وجل ووصف له بأوصاف الكمال والجلال ويأتي بعدها دعاء عظيم فيه سبب سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة فجاءت هذه الآية الكريمة في الوسط بعد الثناء وقبل الدعاء وفي ذلك مناسبة عظيمة وحكمة بليغة هذه الآية إخوة الإسلام تتكون من شقين من جملتين عظيمتين إياك نعبد وإياك نستعين فقوله تعالى إياك نعبد أي لا نعبد غيرك لا نعبد سواك وهذه الجملة فيها دلالة بلاغية عظيمة وهي الحصر حصر العبادة في شأن الله تبارك وتعالى هناك فرق بين أن تقول إياك نعبد وتقول نعبدك. نعبدك من خاطب الله عز وجل بهذا الخطاب فإنه يدل على عبادته لله عز وجل. من قال لربه تبارك وتعالى نعبدك أي نعبد الله عز وجل، نتوجه إليه بالعبادة. ولكن هذه الجملة نعبدك لا تدل على الحصر، لا تدل على الاختصاص، على اختصاص الله عز وجل بالعبادة. وأما لو قال القائل إياك نعبد فهذا قد دل على صرف العبادة لله وعلى اختصاص الله عز وجل بذلك. وهذا هو معنى قول أهل العربية والبلاغة إن الضمير هنا إياك يدل على الحصر والاختصاص. فالمعنى لا نعبد سواك، لا نعبد غيرك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا نصرف العبادة إلا لله، نعبد الله وحده لا شريك له. فهذا المعنى إخوة الإسلام هو الذي دلت عليه هذه الجملة الأولى إياك نعبد. فهذه هي الجملة الأولى في قلب الفاتحة، في سر الفاتحة، تدل على ماذا؟ تدل على الغاية من خلق الخلق، تدل على أصل دعوة الأنبياء والمرسلين، تدل على سبب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. إياك نعبد، لا نعبد إلا الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما خلقنا إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الخلق إلا لإقامة هذه الغاية، لعبادته وحده لا شريك له، للقيام بطاعته وأمره جل في علاه. فإذا قال العبد إياك نعبد فقد دل على هذه الغاية، ودل على التزامه بها وعمله بها، فإنه لا يعبد إلا الله، لا يصرف العبادة إلا لله. هذه هي الغاية من خلق الخلق، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو أصل دين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء والمرسلين. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الرسالة العظيمة، هذا الدين العظيم، أصله لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا نصرف العبادة إلا لله. فقول القائل إياك نعبد يدل على هذا الأمر، يدل على توحيد الله عز وجل، يدل على اختصاص الله تبارك وتعالى بالعبادة، فهي حقه وحده، حقا خالصا أكيدا لا شريك له فيه أبدا. ليست العبادة إلا لله، ليست الطاعة إلا لله، فإن العبادة لا تكون إلا لمن خلق، لا تكون إلا لمن رزق، لا تكون إلا لمن يضر وينفع ويحيي ويميت، وليس ذلك لأحد إلا لله عز وجل. والعبادة إخوة الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل قول وعمل يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، كل قول وعمل أمر به الله فهو عبادة، كل قول وعمل رغب فيه الله وحث عليه وأثنى عليه وعلى أهله فهو عبادة، سواء كان ذلك في القلب أو على البدن والجوارح. فالصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، والجهاد عبادة، وطلب العلم عبادة، وذكر الله عبادة، وقراءة القرآن عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة. كل هذه أشياء يحبها الله ويرضاها، أمر بها عبادة، فهي من العبادة. فإذا قال القائل إياك نعبد، أي هذه العبادات، كل ما دخل في مسمى العبادة لا يكون إلا لله. فمن أراد أن يصلي فإنه يصلي لله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة، ولأن العبادة حق الله وحده، فمن أراد أن يقوم بها فلا بد أن يقوم بها لله. ومن أراد أن يصوم فإنه يصوم لله، ومن أراد أن يحج فإنه يحج لله، ومن أراد أن يذبح فإنه يذبح لله، ومن أراد أن ينذر فإنه ينذر لله، ومن أراد أن يدعو فإنه يدعو الله. كل هذه عبادات لا تكون إلا لله عز وجل. إياك نعبد، لا نعبد غيرك، لا نتوجه لغيرك. كل هذه العبادات لا تصرف لأحد إلا لله عز وجل. فمن صرفها لغير الله تبارك وتعالى كان مشركا بالله في عبادته، وكان متعديا على حق ربه عز وجل. هذا الغير الذي يعبد من دون الله أيا كان، وإن كان نبيا، وإن كان وليا، وإن كان صالحا، وإن كان ملكا، أيا كان، هذا الغير لا يملك ضرا ولا نفعا، ولا يملك خلقا ولا رزقا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف تصرف إليه العبادة؟ كيف يتوجه إليه من دون الله عز وجل؟ فعلينا إخوة الإسلام أن نعي هذا المعنى العظيم، إنه أصل الدين ومعنى لا إله إلا الله. وعندما نقرأ سورة الفاتحة في صلواتنا ونصل إلى هذه الآية الكريمة، فعلينا أن نستحضر هذا المعنى العظيم. علينا عندما نخاطب ربنا تبارك وتعالى ونقول له إياك نعبد، علينا أن نستحضر معنى التوحيد. علينا أن نستحضر أننا مسلمون موحدون لله عز وجل، خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، فنحن نقوم بذلك بفضله ورحمته جل في علاه. عندما نقرأ سورة الفاتحة في الصلاة، فعلينا أن نستحضر أن هذه الصلاة التي نصليها عبادة. فعندما نقول لربنا تبارك وتعالى إياك نعبد، فالصلاة من هذه العبادة، ونحن نصلي لله، فهذا من توحيد الله، وهذا من عبادة الله وحده لا شريك له. نستحضر هذا المعنى في قلوبنا، نستحضر هذا الأمر العظيم الذي ما خلقنا لشيء إلا له. ما خلقنا إلا لنعبد الله، ما خلقنا إلا لنطيع الله، ما خلقنا إلا لنوحد الله. علينا أن نستحضر هذا دائما، علينا ألا نغفل عنه أبدا، علينا ألا ننساه طرفة عين أبدا. فإذا وصلت أيها المسلم إلى قول الله تعالى إياك نعبد، فاستحضر أنك موحد، واستحضر أنك تعبد الله وحده لا شريك له، وأن هذا هو معنى لا إله إلا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا ويميتنا على التوحيد والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الجملة الثانية إخوة الإسلام في هذه الآية العظيمة في قلب سورة الفاتحة هي قوله تبارك وتعالى: وإياك نستعين. وإياك نستعين أيضا معناها من جهة الاختصاص والحصر: لا نستعين بغيرك، لا نستعين إلا بك وحدك لا شريك لك. فكما أن العبادة لله وحده، فكذلك أيضا الاستعانة بالله وحده. وإياك نستعين، من أراد أن يستعين فإنه يستعين بالله وحده لا شريك له، يستعين بربه وخالقه وفاطره وإلهه ومعبوده، يستعين بالذي خلقه، يستعين بالذي يرزقه، يستعين بالذي يضره وينفعه، يستعين بالذي يملك له العون، يستعين بالذي يدبر له أمره وييسر له شأنه ويدبر له مصالحه، يستعين بالذي يحفظه ويحميه ويرعاه، يستعين بالذي يوصله إلى الخير ويحفظه من الشر. ليس ذلك لأحد إلا لله عز وجل. فكما أن العبادة لله وحده، فكذلك الاستعانة بالله وحده. والأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. السؤال يكون لله، إذا أردت أن تسأل فاسأل الله وحده. اسأل من بيده خزائن السماوات والأرض، اسأل من بيده ملك السماوات والأرض، اسأل الذي يجيب سؤالك ويجيب دعاءك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا أردت أن تستعين فاستعن بهذا الإله العظيم وبهذا الرب الكريم الذي يجيب دعاءك والذي يدبر أمرك ويصلح شأنك ويملك لك كل شيء. فالاستعانة تكون بالله عز وجل، الاستعانة طلب العون، طلب الإعانة، يدخل في ذلك طلب الهداية، طلب التوفيق، طلب التيسير، طلب ألوان الخير كلها. كل هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الجملة الثانية: الاستعانة بالله وحده. وإذا أردت أن تعرف الربط بين الجملتين فإن في هذا حكمة عظيمة. العبادة هي الغاية من خلق الخلق، ما خلقنا الله إلا لعبادته، فلا بد من تحقيق هذه الغاية. ولا يمكن للعبد أن يحقق هذه الغاية إلا بمعونة ربه. لا يمكنك أن تكون عابدا لله إلا إذا أعانك الله. لا يمكنك أن تفعل أي شيء في حياتك من حركة أو غيرها، من سعي في هذا أو ذاك، حتى النفس الذي تتنفسه، لا يكون ذلك إلا بإعانة من الله، لا يكون ذلك إلا بإذن من الله. فإذا عرف العبد أنه خلق للعبادة، وإذا عرف أنه لا يستطيع أن يقيم العبادة إلا بمعونة ربه، فعليه أن يستعين بربه على هذه العبادة. فقوله تعالى إذن: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك على هذه العبادة. لا نستطيع أن نعبدك أصلا، لا نستطيع أن نقوم بأمرك أصلا، لا نستطيع أن نحقق الغاية أصلا إلا بإعانتك وحدك لا شريك لك. فتقديم العبادة على الاستعانة من تقديم الغاية على الوسيلة. فالعبادة هي الغاية والاستعانة هي وسيلتها. لا تستطيع أن تعبد الله إلا بوسيلة، إلا بسبب، وهذه الوسيلة وهذا السبب الاستعانة بالله وحده لا شريك له. فمن لم يستعن بربه عز وجل فإنه لا يستطيع أن يقوم بهذا الواجب، لا يستطيع أن يقوم بهذه الغاية، لا يستطيع أن يحقق هذا الأمر العظيم. من لم يستعن بربه عز وجل خذله ربه ووكله إلى نفسه، فلينظر ماذا يستطيع أن يفعل. ماذا تستطيع أن تفعل أيها العبد بدون معونة سيدك؟ ماذا تستطيع أن تفعل لو حصل خذلان من سيدك؟ ماذا تستطيع أن تفعل لو لم يأتي التوفيق والهداية من سيدك؟ إنها حقيقة العبودية، حقيقة العبودية أن تعلم أنك مفتقر ومحتاج إلى ربك تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين وفي كل شيء، حتى في هذا الأمر الذي خلقك لأجله أنت محتاج إليه. فعليك أن تسأله دائما، وعليك أن تدعوه دائما، وعليك أن تستعين به دائما، حتى تنفذ هذا الأمر، حتى تحقق هذه الغاية. ربنا تبارك وتعالى خلقنا لعبادته وافترض علينا ذلك، هذا هو سبب سعادتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. من أراد أن يكون سعيدا في دنياه موفقا للخير بعيدا عن الشر فعليه بعبادة الله، ومن أراد النجاة والفوز في الآخرة فعليه بعبادة الله، ولا يستطيع أن يحصل على هذا إلا بإعانة الله. فاستعن بربك أيها المسلم، وعليك أن تسأله دائما، وعليك أن تدعوه دائما، وعليك أن توقن دائما أنك مفتقر إليه. فلا تستقل بنفسك، ولا تحسن الظن بنفسك، ولا تنظر إلى شيء من القوة في قلبك أو بدنك، فإن كل ذلك إنما جاءك من عند الله، ولا تستطيع أن تثبت عليه إلا بتثبيت الله، ولا تستطيع أن تدوم عليه إلا بتوفيق الله. فعليك أن تعرف هذا جيدا، وعليك أن تستحضر هذا المعنى عندما تقرأ هذه الآية الكريمة وتصل إليها في هذه السورة العظيمة: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. في هذه الصلاة التي تصليها وتقرأ فيها بسورة الفاتحة، لولا أنك استعنت بالله لما صليت ولما قرأت ولما فعلت شيئا، لولا أن الله عز وجل وفقك وأعانك لما فعلت من ذلك شيئا. فإذا وصلت إلى قوله تعالى وإياك نستعين، فاستحضر معنى الافتقار والاحتياج إلى الله عز وجل، واستحضر أنك تطلب منه العون، تطلب منه التوفيق، تطلب منه الهداية، تطلب منه الحفظ والرعاية، حتى تستطيع أن تثبت على هذه الغاية العظيمة، على عبادة الله عز وجل. وأخيرا، فلا تنسى أن الله تبارك وتعالى يجيبك عند كل آية من سورة الفاتحة. فهل تدري بما يجيبك الله إذا قرأت هذه الآية؟ إذا قرأ العبد هذه الآية قال ربه تبارك وتعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه بيني وبين عبدي، ما هو الذي بينك وبين الله عز وجل؟ هذه الآية تتكون من جملتين، من أمرين اثنين، هناك أمر لله وهناك أمر لك. فالذي لله إياك نعبد، والذي لك أيها العبد إياك نستعين. فهذا هو معنى قوله هذه بيني وبين عبدي. فالذي يعود إلى الله تعالى هو العبادة، والذي يعود إلى العبد هو الاستعانة، بمعنى أنك تعبد الله وفي خاصة نفسك تستعين بالله. فإذا عبرت عن هذا الأمر وآمنت به وعملت به، فهذا بينك وبين ربك، ويجيبك ربك على ذلك، ويعطيك من فضله العظيم: ولعبدي ما سأل. ولعبدي ما سأل، ما هذا السؤال؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا دعوت بهذا الدعاء بعد هذه الآية فهذا سؤال منك لله عز وجل، وربك تبارك وتعالى بكرمه وفضله العظيم يقول: ولعبدي ما سأل. فإذا عبرت عن افتقارك إليه وأظهرت احتياجك إليه وعبرت عن الغاية التي خلقت لأجلها بصدق وإخلاص ويقين، فإن ربك تبارك وتعالى يجيب دعاءك. فهذا يفيدنا فائدة عظيمة في شأننا عموما، في حياتنا عموما، أن إجابة الدعاء مرتبطة بالصدق والإخلاص والافتقار إلى الله عز وجل. الذي يدعو ربه عز وجل من غير أن يستحضر ويؤمن في قلبه أنه محتاج إلى هذا الدعاء أصلا، كثير منا ينسى هذا. إذا دعا ربه عز وجل ينسى أنه محتاج فعلا إلى الله، ينسى أنه مفتقر فعلا إلى الله، يسأل أنه محتاج لهذا الدعاء الذي يدعوه، وإلا فلماذا دعا وعلى أي أساس دعا إذا كان غير محتاج إلى ربه عز وجل؟ فلماذا يسأله؟ فعلينا أن نستحضر هذا ونوقن به عند الدعاء عموما، في دعاء ربنا تبارك وتعالى عموما في كل حال. إجابة الدعاء على قدر الصدق، على قدر الافتقار، على قدر الاحتياج، على قدر الاضطرار. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ على قدر الإلحاح، على قدر الرغبة. فكلما قوي هذا في القلب كلما كان هذا أدعى لإجابة الدعاء، كما أن القائل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، عندما عبر عن افتقاره لله عز وجل أجاب دعاءه بعد ذلك وقال بكرمه وجوده جل في علاه: ولعبدي ما سأل. فاستحضر هذا أيها المسلم، استحضر عندما تقرأ هذه الآية كيف يجيبك ربك وبماذا يعدك وبماذا يمن عليك. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم، ونسأله أن يهدينا دائما إلى الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من عباده المسلمين المؤمنين، وأن يتوفانا على ذنك بمنه وكرمه العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.